بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقال قوم قد تكون النكتة فيه غير ما ذكر، ثم جوز بعضهم وقوعه آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها فيشمل التذيل وبعض صور التكميل، وبعضهم كونه غير جملة فيشمل بعض صور التتميم والتكميل. قلنا فيما سبق أن الاعتراض يمكن أن يؤتى في أثناء كلام واحد أو في أثناء أو بين كلامين متصلين، يؤتى بجملة أو بأكثر من جملة لا محل لها من الإعراب لنكتة، لكن النكتة غير دفع الإيهام، لأن إذا كان لدفع الإيهام هذا يصير التكميل أو الاحتراس. ومثلنا بما كان في أثناء كلام ببعض الشواهد، مثل قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، هنا سبحانه في أثناء كلام وبين عدة جمل، ونفس الاعتراض أيضا عدة جمل. مثلنا بقوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول بعضهم خالف في معنى الاعتراض وذكر غير المعنى الذي قلناه، فقال أنه النكتة، نحن قلنا النكتة ممكن تكون غير دفع الإيهام. بعضهم قال لا، النكتة ممكن تكون حتى دفع الإيهام، ولذلك يقول: وقال قوم قد تكون النكتة فيه، أي في الاعتراض، غير ما ذكر. ما هو الذي ذكرناه مما سوى دفع الإيهام؟ غير الذي ذكرناه من الذي هو غير دفع الإيهام، فكيف يكون غيره؟ يقول: حتى، يعني لدرجة أنه غيره، لدرجة أنه قد يكون لدفع إيهام خلاف المقصود، ممكن تكون النكتة لدفع الإيهام، وممكن تكون للأمور الأخرى وغير الأمور الأخرى التي ذكرها، لأن نحن قلنا أنه مثلا ممكن نأتي بجملة اعتراضية للتنزيه أو للدعاء أو للتنبيه مثلا. يقول: لا، ممكن لهذه وممكن لغيرها وممكن لدفع الإيهام أيضا، لدفع إيهام خلاف المقصود نأتي بجملة معترضة. ثم القائلون بأن النكتة فيه، النكتة في الاعتراض، قد تكون دفع الإيهام، هؤلاء افترقوا فرقتين، طبعا مو فرقة بالسهام وفرقة بالحجارة. جوز بعضهم وقوعه آخر جملة، نحن قلنا لابد يكون في أثناء كلام، في أثناء جملة، أو يكون إيش؟ بين جملتين مثلا. عليكم السلام. يقول: جوز بعضهم وقوعه في آخر جملة، مو أنه بين جمل، لا، في آخر جملة، لا تليها جملة متصلة بها، يعني جملة معترضة، يعني في أثناء اعترضت في وسط الكلام أو في وسط جمل. يقول: لا، ممكن تكون في الأخير، وذلك بألا، يعني بأن لا تلي الجملة، الجملة الاعتراضية لا تليها جملة أخرى أصلا، فما وقعت في وسط الكلام، فيكون الاعتراض في آخر الكلام، الاعتراض يعني الجملة المعترضة تكون في آخر الكلام. فهؤلاء خالفوا في النكتة، وأيضا خالفوا في وضع الجملة المعترضة. أو ممكن، نحن قلنا يعني الجملة المعترضة تليها جملة، هذه الجملة متصلة بالجملة الأولى، يعني تقع بين جملتين متصلتين معنا. يقول: ممكن، أو تليها، تلي الجملة الاعتراضية تليها جملة أخرى غير متصلة بها، يعني بالجملة الأولى معنا. قال: وهذا الاصطلاح في ذكر الجملة الاعتراضية بهذا المعنى، أنه أي جملة يؤتى بها سواء كان في آخر الكلام أو في وسط الكلام، سواء جيء بها لدفع الإيهام أو لغير دفع الإيهام، هذا الاصطلاح مذكور في مواضع من الكشاف، من تفسير الكشاف للزمخشري. فالاعتراض عند هؤلاء إذن أن يؤتى في أثناء كلام أو في آخره، نحن قلنا في أثناء كلام لا في آخره، أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين، نحن قلنا أو بين كلامين متصلين، هم يقولون حتى غير المتصلين، يؤتى بجملة أو أكثر. نعم، هذا مثل ما قلنا لا محل لها من الأعراب، كما قلنا لنكتة، هذه النكتة سواء كانت هذه النكتة دفع إيهام أو غيره، ونحن قلنا النكتة فقط تكون غير دفع الإيهام، أما دفع الإيهام لا يمكن أن يحصل في الاعتراض. فيشمل، أي يشمل الاعتراض بهذا التفسير، يشمل التذييل مطلقا. مر علينا التذييل، نعم، إنه الجملة نأتي عقيدها بجملة ثانية تشتمل على معناها، هذا معنى التذييل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق، تذييل، لأن هذه جملة جئنا بها في آخر الكلام تشتمل على الجملة التي قبلها زهق الباطل. يقول يشمل التذييل مطلقا لأنه يجب تذييل المطلق، يعني لا المقيد بأنه تكون الجملة الثانية لها محل من الأعراب أو لا محل لها من الأعراب، لأنه يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الأعراب، لأن التذييل لازم يكون أن نأتي عقيب الجملة بجملة أخرى لا محل لها من الأعراب. فهنا جئنا أيضا في الاعتراف بجملة أخرى لا محل لها من الأعراب، وإن لم يذكره المصنف، يعني لم يذكر المصنف في التذييل أنه الجملة التي نأتي بها عقيب الجملة أن لا يكون لها محل من الأعراب. فيشمل إذن هنا بعض صور التذييل، لأنه يصير هنا إيش؟ أنه تقع الجملة في آخر يعني بعد جملة، هذا تذييل. وبعض صور التكميل، التكميل هو الاحتراس، وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الأعراب، يعني إذا كان جملة معترضة لا محل لها من الأعراب وجاءت في آخر الكلام هذا مثل التكميل، فإن التكميل قد يكون بجملة وقد يكون بغيرها، فهنا الاعتراض بجملة، والجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب وقد لا تكون، وهنا ليست لا محل لها من الإعراب. وأيضا قلنا أن الجملة التكميلية يؤتى بها لماذا؟ لدفع الإيهام، هذا يجوز في الاعتراض أنه يكون لدفع الإيهام، لكنها يعني لكن الجملة المعترضة بهذا المعنى تباين التتميم، لأن مر علينا تتميم في نعم تتميم هو صفحة كم؟ نعم هذا الاعتراض ذاته تتميم، نعم أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله لنكتة، مثل ويطعمون الطعام على حبه، على حبه هذا تتميم. يقول لكنها تباين التتميم، لأن الفضلة، لأنه هنا بالنسبة إلى التتميم لابد أن يؤتى لها يؤتى بفضلة، الفضلة لابد لها من إعراب، وهنا الجملة المعترضة لا محل لها من الإعراب، فإذا تباين واختلاف. وقيل أنها تباين التتميم لأنه لا يشترط في التتميم أن يكون جملة، قال فضلة. وذكرنا هناك أنه يعني مثل فضلة مثل المفعول أو الحال مثلا الذي هو ليس بجملة مستقلة، فإذا ما اشترط في التتميم أن يكون جملة كما اشترط في الاعتراض، لكن في الاعتراض اشترط أن يكون جملة. يقول هكذا قيل، لكن هذا غلط، وهو غلط. كون لم يشترط في التتميم أن يكون جملة مو معنى أنه ما يصح أن يكون جملة، ما قيل يعني ما جعل الجملة شرط، يعني ممكن تأتي بجملة وممكن لا تأتي بجملة، وهو غلط. كما يقال إن الإنسان يباين الحيوان، لماذا يباين الإنسان؟ لا يباين الحيوان، بل بينهما عموم وخصوص. فإذا قيل أن الإنسان يباين الحيوان، لماذا يباينه؟ لأنه لم يشترط في الحيوان النطق. نقول لم يشترط في الحيوان النطق، لكن يجوز أن يكون الحيوان ناطق، ممكن يكون الحيوان ناطق أو مو ممكن، ممكن فيجتمع مع الإنسان واللذين بينهما تباين، يعني ما يمكن بينهما الاجتماع. فهنا أيضا التتميم قلنا لا يشترط أن يكون جملة، لكن الاعتراض لابد أن يكون جملة، هناك لا يشترط ممكن التتميم ويكون جملة، فإذا ما في تباين. ففهم وبعضهم، قلنا إذا بعضهم، بعض الذين قالوا أن النكتة ممكن تكون الإيهام، جوز وقوعه في آخر الجملة لا تليها جملة متصلة بها. وبعضهم أي وجوز بعض القائلين بأن نكتة الاعتراض قد تكون دفع الإيهام، جوز بعضهم كونه يعني كون الاعتراض غير جملة. نحن قلنا أن الاعتراض لابد أن يكون جملة، هذا يقول لا حتى يكون غير جملة. فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنا، يعني كما نحن نقول يؤتى بجملة أو غيرها، نحن نقول بجملة، أما بغير جملة ما يصير، اعتراض لابد أن يكون بجملة لنكتة ما، لنكتة ما. طبعا هم يقولون سواء كانت لدفع الإيهام أو لغيره، نحن نقول لا لنكتة ما غير دفع الإيهام. فيشمل الاعتراض بهذا التفسير بعض صور التتميم، لأن قلنا التتميم يكون بفضلة يعني مو بجملة، هنا يقول ممكن تكون الاعتراض يكون بغير جملة ويكون لنكتة، وهناك التتميم أيضا لنكتة. وبعض صور التكميل، لأن قلنا في التكميل أو الاحتراس قلنا أنه أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود، يؤتى بما يدفعه، سواء الذي يدفعه جملة أو غير جملة، فهنا في إيهام خلاف المقصود في التتميم فيدفع بجملة أو بغير جملة. هنا يقولون أيضا هم ممكن تكون النكتة نكتة ما، قالوا ممكن تكون نكتة دفع الإيهام، وهو ما يكون واقعا في أثناء الكلام أو بين الكلامين المتصلين ويكون لدفع الإيهام، فيكون هذا صورة من جهة هي اعتراض ومن جهة ثانية هو تكميل أو احتراز. قال وإما بغير ذلك. إما بغير ذلك هذا رجوع إلى أصل المطلب، لأن نحن نتكلم أن الإطناب يحصل بالإيضاح بعد الإبهام أو بالتكرير لنكتة أو بالإيغال أو بالتذييل أو بالتكميل أو بالتتميم أو بالاعتراض أو بغير ذلك، عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام اللي هو أول شيء من صور الإطناب، ويحصل الإطناب بغير ذلك. عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام وإما بكذا وإما بكذا إلى آخره. ما هو الذي يكون إطناب وليس من الأمور المذكورة؟ كقوله تعالى الذين يحملون العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. هنا ويؤمنون به يعني يؤمنون بالله. معلوم أن الذين يحملون العرش والذين حول العرش من الملائكة يسبحون بحمد ربهم وهم مؤمنون بربهم، فهنا ويؤمنون به إطناب. لو كان ما حصل الإطناب لا ما قال ويؤمنون به، لكن هل هذا احتراز عن شيء؟ هل هو تكميل؟ هل هو تتميم؟ هل هو اعتراض؟ هل هو إيغال؟ هل هو لا، ما ذكر، ما عاد نفس المعنى. لا، مو لازم تسبيح أن يقول سبحان الله مثلا، لا هذا مو مفهوم. يعني هذا ربما تقول يعني يمكن أن يقول قائل أنه هناك المفهوم أنه ذكر شيء بالكناية، مثلا ذكر شيء بالكناية مثل ما مر علينا في أنه نفي الكمل من الناس، مو صحيح؟ ولست بمستبق أخا لا تلمه. هناك قلنا أنه بالنسبة إلى الثاني الأول يدل على شيء، يدل على ما هو؟ يدل على أنه ما في كامل، الثاني أكد. أما هنا يؤمنون به، هؤلاء يسبحون، لأن قد تسبيح هو التنزيه، لكن مو دلالة على أنه طبعا هنا يؤمنون به عن الإيمان الخالص. فممكن الشخص ينزه الله سبحانه وتعالى عن أشياء لكن مو مؤمن إيمان خالص، لأن هنا المراد بيؤمنون به يعني إيمانا خالصا. أحسنت، يعني بهذا المعنى. فممكن الإنسان يسبح ينزهه عن أشياء لكن مو مؤمن إيمان خالص، يعني مثل الآن اليهود مثلا ممكن يسبحون بحمد الله، لكن هل هم مؤمنون بالله إيمان بحيث نطلق عليهم مؤمنين؟ لا. فهنا بالنسبة إلى ويؤمنون به ليس أحد تلك الأشياء. يقول فإنه لو اختصر، أي معنى اختصر لنا نفي الاختصار، يعني عفوا نفي الإطناب ممكن يكون مساواة وممكن يكون إيجاز، ممكن نطلق على ما يقابل الإطناب اختصار فيشمل المساواة، أي ترك الإطناب. فإن الاختصار قد يطلق على ما يعم الإيجاز والمساواة كما مر. لو اختصر لم يذكر ويؤمنون به، لأن هذا شيء معلوم، لأن إيمانهم لا ينكره، لا ينكر الإيمان أي لا يجهله. من يثبتهم؟ من يثبت وجود الملائكة ويعتقد بوجود الملائكة؟ لا ينكر إيمان الملائكة، مسلم. من يقول بأن هناك ملائكة إذن هم مؤمنين. فلا حاجة إلى الإخبار به، إلى الإخبار به ويؤمنون به لكونه معلوما. إذن هل هي زائدة هذه في الآية؟ لا، وإنما حسن ذكرها بيان فضل الإيمان وشرف الإيمان. وحسن ذكره يعني ذكر قوله ويؤمنون به، حسنه ماذا؟ إظهار شرف الإيمان. لماذا يظهر شرف الإيمان؟ قال ترغيبا فيه، حتى يبين أن هؤلاء الملائكة الذين هم الكمل في الخلق يؤمنون بالله. وكون هذا الإطناب بغير ما ذكر من الوجوه، يعني ليس تكميلا أو تتميما أو إغالا أو غير ذلك، ظاهر بالتأمل فيها. ثم هذا الذي ذكرناه في معنى الإطناب، الإطناب يحصل بهذه الأشياء. قد نقول يعني قد يطلق الإطناب أيضا على معنى آخر، أنه مثلا يؤتى بشعر يدل، هذا يدل على معنى وشعر ثاني يدل على نفس المعنى، لكن هذه العبارة أوجز من تلك، أقل حروف من تلك، فنقول هذا إيجاز بالنسبة إلى ذاك، وذاك إطناب بالنسبة إلى هذا. مثل إيش؟ مثل قول الشاعر يصد عن الدنيا إذا عنا سؤدد، ولو برزت في زي عذراء ناهدي. يمدح إنسان يقول هذا إذا عنا سؤدد، إذا كان هناك سؤدد شيء فيه شرف ومجد وعلو ورفعة يقبل عليه ويتمسك به ويحاول أن يصل إلى هذا الكمال ولا يعتني بالدنيا، يصد عن الدنيا لا يبالي بالدنيا، وإن كان هناك من جهة يعني تدبر الدنيا عنه، لكن بما أنه من أجل الشرف والسؤدد، يعني مثل الآن الإنسان يطلب العلم لأن العلم فيه شرف وفيه سؤدد، ويستلزم من طلبه للعلم أن يصد عن الدنيا ويترك ملذات الدنيا. فهنا نفس الشيء، يصد عن الدنيا لأنها تتعارض مع السؤدد، فيفضل السؤدد ويترك الدنيا. هذا طبعا، ولو برز حتى لو برزت هذه الدنيا في أكمل زينتها، في زي يعني في هيئة عذراء، امرأة عذراء ناهد يعني قد نهد ثديها يعني ارتفع. بيت ثاني، ولست بنظار إلى جانب الغنى. إذا كانت العلياء في جانب الفقر، إذا العلياء والشرف في جانب الفقر لا أنظر إلى جانب الغنى، لا أفضل الغنى بل أفضل الفقر. لاحظوا نفس المعنى، يعني الإنسان يطلب المعالي والرفعة ويترك إيش؟ الدنيا أو الغنى. لكن إحنا لما نجي إلى يصد عن الدنيا إذا عنا سؤدد، هذا البيت هذا الشطر يدل على المعنى بكامله، يصد عن الدنيا إذا عنا سؤدد، لكن البيت الثاني لا يدل على المعنى بكامل شطره، بكلا شطره. ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء، لاحظوا لابد من الشطر الثاني حتى يكمل المعنى، أما الأول لا، الأول بس الشطر الأول، فأيهما فيه إيجاز؟ البيت الأول يصد عن الدنيا والثاني فيه إطناب. واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز وبالإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها، يعني باعتبار كثرة حروف بالنسبة إلى شيء وقلتها بالنسبة إلى شيء. لاحظوا قال بالنسبة إلى كلام آخر مساو له، مساو له يعني مشابه له في أصل المعنى، أي مساو له أي مساو لذلك الكلام في أصل المعنى، يعني لاحظوا ما قال في المعنى، قال في أصل المعنى. وإن كان هنا في خلاف طبعا، هنا قال يصد عن الدنيا، هذا قال ولست بنظ إلى جانب الغنى، هذا ذكر الغنى، لكن ذكر الدنيا، الدنيا أعم من الغنى، لأن الدنيا فيه جهات كثيرة. مثلا الآن إنسان قد يطلب الدنيا لكن مو مسألة غنى، يطلب رئاسة، يطلب الرئاسة في الدنيا، هذه دنيا، طلب دنيا. يطلب مثلا نوع آخر من الملذات، يعني مثلا زين للناس حب الشهوات من النساء، فيكون ينكب على معاشرة النساء بحيث أن هذا يميله عن طلب المعالي وطلب السؤدد، هذا نقول إذن طلب الدنيا أيضا وفضل الدنيا وهكذا. أما ذاك قال جانب الغنى، لكن نحن نقول أصل المعنى، أصل المعنى أنه إذا تعارض السؤدد مع شيء آخر مما تحبه النفس مثل الغنى أو مثل الدنيا يقدم السؤدد أو العلياء. فيقال للأكثر حروفا إنه مطلب، كلام مطلب، ويقال للأقل حروف إنه موجز، كقوله، كقول الشاعر يصد أي يعرض عن الدنيا إذا عن، يعني إذا ظهر سؤدد أي سيادة وشرف ورفعة، ولو برزت الدنيا في زي عذراء ناهدي، الزي عن الهيئة، في هيئة عذراء، والعذراء هي البكر في قبال الثيب، والنهود الناهد، النهود هو ارتفاع الثدي، يعني لا تكون متهدلة الثديين بهالمعنى، لأن هذه تهدل الثديين من صفات الذنينة بخلاف النهود الثديين. وقوله، قول الشاعر ولست بالضم، على أنه فعل لست مو لست بالفتح، بدليل ما قبله، ما هو الذي قبله، وهو قوله وإني لصبار، يعني كثير الصبر على ما ينوبني، على ما يعني يحصل إلي ويصيبني من المصائب، وحسبك أن الله أثنى على الصبر. ثم يقول ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر. يصفه، يعني يصف نفسه بالميل إلى المعالي، يعني إلى أن السيادة مع التعب أحب إليه من الراحة مع الحمول. هذا خلاف يعني بعض الأبيات السابقة اللي مرت علينا، أنه الدنيا مع إذا كانت الراحة مع الراحة مع الجهل أفضل من التعب مع العقل. تذكرون البيت؟ لو والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. طبعا هذا يختلف باختلاف نفسية الشخص ويعني طلبه للمعالي، وإذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجسام. يقول فهذا البيت، البيت الثاني، اطناب بالنسبة إلى المصراع، تلاحظوا ما قال إلى البيت الأول، إلى المصراع السابق، لأنه المصراع السابق هو الذي يتفق مع البيت الثاني في أصل المعنى. ويقرب منه، أي يقرب من هذا القبيل، يعني أنه كلام في قبال كلام ثاني، نقول هذا موجز ولك مطلب، قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا قول الله سبحانه في قباله قول الحماسي. قلنا فيما سبق أن الحماسي يعني الشاعر الذي ذكر في ديوان الحماسة، مو اسمه الحماسي. وننكروا إن شئنا على الناس قولهم، يعني إذا قال الناس كلام ونحن ما عجبنا كلامهم، إذا أردنا أن ننكر عليهم ننكر عليهم، ولا حق لهم في أن يعترضون، بل يوافقون على ما نقول، لأن لنا الهيمنة والسلطنة عليهم، ولا ينكرون القول حين نقول، ونحن حين نقول وما عجبهم ما ينكرون علينا ويسلموا تسليما. هذا الشيء مثل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يصف الشاعر رياستهم ونفاذ حكمهم، أي نحن ننكر على الناس قولهم، يعني نغير ما نريد من قول غيرنا، إذا قالوا كلام لا يلائمنا نغيره ونصلحه. وأحد لا يجسر على الاعتراض علينا، لا أحد يجسر على أنه يعترض علينا إذا قلنا كلام. فالآية إذن إيجاز بالنسبة إلى البيت. إذن لماذا لم يقل ومنه مثلا، أو يقول أيضا ومثل، قال ويقرب منه. قال وإنما قال يقرب لأن ما في الآية يشمل كل فعل لا يسأل عما يفعل، يشمل أفعال كل الأفعال، لكن البيت ما قال وننكر على الناس أفعالهم قولهم، والبيت مختص بالقول. فالكلامان لا يتساويان إذن في أصل المعنى، هذا إنكار الفعل وهذا إنكار القول، وهناك فرق، لأن الإنسان قد ينكر القول لكن لا يستطيع أن ينكر الفعل، لأن الفعل يحتاج إليه قوة لمنعه ورفعه، بخلاف القول، القول يحتاج إلى حجة بس مو قوة، وقد الحجة يؤتاها الإنسان الضعيف فينكر على القوي لأنه عنده الحجة، أما الفعل منعه من الفعل يحتاج إلى قوة. بل كلام الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى، كيف لا، كيف لا يكون أجل وأعلى من كلام الناس، والله أعلم، يعني والله أعلم من غيره، فالأعلم كلامه يكون أعلى وأجل من غير الأعلم. فهنا والله أعلم فيها يعني لطافة، يعني باعتبار أنه يقول والله أعلم، فإذا كان أعلم فيكون هو الذي كلامه أعلى، وأيضا والله أعلم يعني كأنه قال بل كلام الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى، كيف لا، وسكت، يعني كيف لا يكون كذلك وقائله هو خالق البشر، ثم قال والله أعلم، يحتمل هكذا. إلى هنا تم الفن الأول وهو علم المعاني بعون الله وتوفيقه، وإياه أسأل في إتمام الفنين الآخرين، أسأل هداية طريقه أن يهدينا إلى الطريق الصحيح في أن نتم الفنين الآخرين. كافي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفن الثاني علم البيان، وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. الفن الثاني هو علم البيان. قال وهو علم، العلم كما مر علينا فيما سبق يطلق على الملكة التي يقتدر بها على الإدراكات الجزئية، يعني ملكة نتوصل بها إلى أن ندرك قضايا جزئية، مثلا نقول هذا عالم بالنحو، علم النحو، علم النحو تصير عند الإنسان ملكة يدرك بها أن هذا في هذه الجملة كلمة زيد فاعل، وفي تلك الجملة مفعول، وفي تلك الجملة مضاف إليه، وهذه مستثنى، وهكذا. أو يطلق على نفس القواعد ونفس الأصول الكلية، مثلا الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، هذا علم، هذه قواعد كلية مجموعها نقول علم النحو. قال قدمه على البديع، قدم علم البيان على البديع للاحتياج إليه في نفس البلاغة، لأننا نحتاج إلى البيان في نفس البلاغة، وهذا مر علينا فيما سبق، مر علينا فيما سبق بيان ذلك. لكن بالنسبة إلى البديع لا، وتعلق البديع بالتوابع. أما بعد أن نحقق نفس البلاغة بأن نتكلم بكلام فصيح بليغ، بعد ذلك نحاول أن نزين هذا الكلام، نزين معانيه أو نزين ألفاظه، فهذا نحتاج به إلى علم البديع. فالبديع بعد حصول البلاغة، وهو أن نتكلم بكلام مطابق لمقتضى الحال، بعد ذلك نحاول أن نزين المعنى ونزين اللفظ بعلم البديع، وهو يعني علم البيان، علم أي ملكة، ملكة راسخة في النفس يقتدر بها، يعني تصدر منها الأفعال بسهولة، يقتدر بها على إدراكات جزئية، مثل ملكة النحو نتوصل بها إلى أن هذا زيد، هذا الجزئي فاعل، وهناك مفعول، وهناك مضاف إليه، أو أصول وقواعد معلومة، الفاعل مرفوع، هذا قاعدة، هذا علم النحو، وهكذا. علم يعرف به إيراد المعنى الواحد المتن، قال بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. يعني الآن مثلا نريد أن نعبر أو نذكر نخبر بكرم زيد، فنقول زيد كريم، ونقول زيد كثير الرماد، زيد مهزول الفصيل، زيد جبان الكلب. هنا طبعا هذه طرق مختلفة عبرنا بها للدلال على معنى واحد، وهو أن زيد كريم، لكن هذه الطرق تختلف في وضوح الدلالة. الآن لما أقول لك زيد كثير الرماد، هذا واضح في أنه لماذا كثير الرماد، لأنه من كثرة ما يطبخ، ولماذا يكثر طبخه، لكثرة من يأكل، كثرة الأكلة، ولماذا الأكل كثير، بسبب كثرة الأضياف، وإلا أسرته قليلة، فإذا كان كثير ما يطعم الأضياف فهو كريم. أما لما أقول مهزول الفصيل، الفصيل هو ولد الناقة، هل تفهم من مهزول الفصيل أنه كريم مثل تلك؟ لا، يعني هنا يكون أقل، باعتبار أن هذا يحتاج إلى تأمل وتفكير، أنه لماذا الفصيل وهو ولد الناقة مهزول؟ مهزول لأنه لا يشرب من لبن أمه فأصابه الهزال. ولماذا لا يشرب من لبن أمه؟ لأن لبن الأم يعطى لغيره، يعطى لمن؟ يعطى للأضياف، أناس يأتون فيقدم لهم هذا اللبن، فإذا صار هو مهزول. ففلان مهزول الفصيل يعني كريم، لكن مو مثل وضوح تلك، لأنه بالنسبة إلى كونه كثير الرماد واضح أنه لكثرة طبخه، ولا يكثر الرماد بسبب إيش؟ لكثرة الطبخ واضح، لكن مهزول الفصيل ليس شرطا لأنه لأن أم الفصيل يعطى لبنها للأضياف، لعل لأهل البيت، لأهل بيت المالك، لأهل بيت زيد مثلا، فهو الذي يأخذ اللبن ويطعمه إلى أهل بيته، ليس شرط أنه في كثرة أضياف مثلا، أو يبيع مثلا مثل ما تفضلت. وأيضا جبان الكلب، فلان جبان الكلب، يعني كلبه جبان. لماذا جبان كلبه؟ لأنه يأتي الأضياف، فعادة الكلب إذا رأى غريب ينبح عليه، فهذا لما رأى غريب ونبح عليه زجره صاحبه وأبعده. وجاء الغريب ودخل وهو الضيف فأطعم وخرج معززا مكرما. وهكذا رأى الكلب دائما أنه كل ما يأتي غريب وينبح عليه يزجر، فصار يخاف من أن ينبح على غريب، صار جبان من كثرة ما الأضياف يأتون، كل من يأتي يخاف ينبح عليه فهو جبان لكثرة ورود الأضياف عند ذلك الرجل. لكن هذا معنى بعيد، يعني يحتاج إلى مزيد تأمل. هذا إيش نقول هنا؟ علم البيان يعرف به بعلم البيان إيراد المعنى الواحد، المعنى الواحد وهو كرم زيد، المعنى الواحد أي المعنى المدلول عليه الذي يدل عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال. قال بكلام مطابق لمقتضى الحال حتى يكون هناك بلاغة، وإلا لو كان مثلا الشخص يأتي بكلام مختلف، لكن يعني الآن مثلا واحد جالس في مجلس ويقول، طبعا الناس يذمون زيد، يذمون زيد ويسخطون على زيد لبعض أفعاله، وهذا يأتي ويقول زيد كثير الرماد، زيد مهزول، ويمدحه في الوقت الذي لا يكون مدح زيد مناسب. مثلا يعني كان يكون في حضرة ملك أو أمير أو وزير، والمناسب مدح ذلك الأمير لا مدح مثلا غير الأمير في حضرة الأمير، لا يناسب مقتضى الحال. فلما الشخص يرد أو يورد هذا المعنى بطرق مختلفة لا نقول هذا علم بيان، لأنه ما كان مناسب لمقتضى الحال. قال بعد المدلول عليه بكلام، هذا المعنى يدل عليه بكلام، هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال، يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق وتراكيب مختلفة. تختلف في أي شيء؟ قال في وضوح الدلالة عليه، في أنه الدلال على كرم زيد بعضها واضح بعضها إيش أوضح، بعضها أوضح وأوضح، وهكذا. وضوح الدلالة عليه أي على ذلك المعنى وهو كرم زيد مثلا، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه وبعضها أوضح من الذي قبله، وهكذا. يقول هنا قال مختلفة في وضوح الدلالة، لم يقل في وضوح الدلالة وخفائها، بعضها أوضح والبعض الآخر أخفى. قال لا داعي لأن يقول في وضوح الدلالة وخفائها، والواضح خفي بالنسبة إلى الأوضح، ألف أوضح من باء، إذن باء فيه خفاء لا يوجد في ألف، فلا حاجة إلى ذكر الخفاء. يقول فقط مختلفة في وضوح الدلالة. قال وتقييد الاختلاف بالوضوح، يقول مختلفة في أي شيء، قيد الاختلاف بأي شيء، مختلفة في شيء واحد، مو مختلفة مطلقا، لا مختلفة في وضوح الدلالة، قيده بأن الاختلاف كائن في الوضوح ليخرج أو ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، لكن مو في الوضوح، مختلفة في العبارة وفي اللفظ. الآن لما أقول زيد كريم، زيد جواد، زيد كثير العطاء، زيد كثير البذل، هذا ليس من البيان في شيء، لأن اختلفت مو في وضوح، بعضها أوضح من الآخر، لو كلها في الوضوح سواء، كلها في الوضوح سواء، جواد كريم كثير البذل كثير العطاء معطاء مثلا، كلها في المعنى نفس الوضوح، لكن الاختلاف في العبارة وفي الألفاظ، هذا إذن ليس من البيان في شيء. واللام في المعنى، هنا إيراد المعنى الواحد، هل المعنى يعني معنى واحد المعنى المعهود يعني يراد به معنى يعني فرد من المعاني؟ قال لا، هنا واللام في المعنى الواحد للاستغراق، يعني كل معنى خلق الإنسان، يعني كل إنسان إيراد المعنى، يعني إيراد كل معنى. لكن قد يقول القائل إيراد كل معنى محال، محال أن شخص كل معنى يريده بطرق مختلفة في الوضوح. قال لا، الاستغراق العرفي، يعني عند العرف نقول فلان يستطيع أن يأتي بكل معنى مختلف بعبارات مختلفة في وضوح الدلالة. عند العرف الآن مثلا نقول فلان عالم بكل النحو، ولا العلم بكل النحو محال، لا يعلم بكل النحو إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا نقول عرفا يقال عالم بكل النحو بالنظر العرفي لا بالنظر العقل الدقيق. هنا نفس الشيء، أي كل معنى واحد، المعنى الواحد يعني كل معنى واحد يدخل هذا المعنى تحت قصد المتكلم وإرادته، إذا قصد المتكلم وأراد أن يريده بطرق مختلفة. فلو عرف